أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب السادس هو بيان ما ذكره المحدث الكاشاني والسبزواري، حيث إنه تعرض المصنف في هذا المقام إلى أنهما قد خالفا في أصل المسألة، والكلام في بيان ما أفاداه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في فهم كلمات الأعلام لما أفاداه. إذا لاحظنا كلمات الأعلام المتعرضين لكلام العلمين الكاشاني والسبزواري، فإنهم قد اختلفوا في ما هو مرادهما على مسالك واتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول ما فهمه المشهور من أنه هؤلاء أو هذين العلمين لا يريان حرمة الغناء بما هو هو، أي لا يريان حرمة الكيفية اللهوية، بل الكيفية اللهوية ليست بمحرمة، بل المحرم هو المقارن معها. فإذا اقترن الغناء بالمحرم كدخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي من العيدان وما شاكل ذلك، فإن المحرم هو المقارن، وأما الغناء في حد ذاته فليس هو بمحرم. وبناء على هذا الفهم المشهور يكون هذين العلمين بل ينفيان وينكران أصل حرمة الغناء، فيكون هو مناسب لما أفاده المصنف أنهم يناقشان في أصل الحكم. فبهذا البيان هما يناقشان في أصل الحكم بحرمة الغناء. هذا هو المسلك الأول أو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو أن هذين العلمين لا يفصلان في أصل الحكم، بل هم يقولان بأن الغناء محرمان والكيفية اللهوية محرمة، غايته أن حرمة الكيفية اللهوية مشروط مع شرط، وهو انضمام مقارن محرم معها، بحيث لو انضم المقارن معها كدخول الرجال على النساء فنفس الغناء أيضا يكون محرما، بحيث يرتكب المكلف حرمتين: حرمة المقارن وهو دخول الرجال على النساء، وحرمة نفس الغناء. فهما لا يقولان بأن الغناء جائز وحلال وأنه في نفسه محلل، بل يقولان هو محرم بشرط معين، وهو انضمام بعض المحرمات معه. أما لو لم ينضم معه محرم فلا نحرز شمول الأدلة لمثل هذا المورد. واتضح الفرق بين هذا الفهم والفهم الأول، لأن الفهم السابق يقول هو في نفسه ليس بحرام حتى لو انضم إليه المحرم، بل المحرم هو ذاك المقارن لا هو. هذا هو الفهم الثاني. وبناء على هذا الفهم فلا يصح أن يدرج كلامهما في المناقشة في أصل الحكم، بل يكون بل يكون كلامهما ناظرا إلى اختصاص الحكم ببعض الموضوع بتعبير المصنف اختصاص الحكم ببعض الموضوع. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث ما ذهب له المحقق الإيرواني في حاشيته وأيضا السيد الإمام في المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 210، فقال بأنه ظاهر عبارة هذين العلمين هو التفصيل بين كون الغناء في مادة باطلة وفي مادة حقة، والمحرم هو الغناء والكيفية المقيدة بكونها في كلام باطل. أما لو كان الغناء أي الكيفية في مادة حقة كالمراثي والقرآن وذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار، فإنه لا يكون الغناء محرما. فهم يريان أن الغناء المحرم مركب من كم جزء؟ مركب من جزئين، ولا علاقة لكلامهما بحيثية المقارنات، بحيث يقولان أن المحرم هو الغناء مشروطا بالمقارن، أو المحرم هو المقارن للغناء كما ذهب له أصحاب المسلكين الأولين. إذن المحقق الإيرواني والسيد الإمام فهما من كلام العلمين أن المحرم هو الكيفية المقيدة بكونها في كلام باطل. إذن هذه مسالك ثلاثة في فهمي ما أرادا هذين العلمين. وسبب الاختلاف في فهم كلماتهما من جهتين، يعني ليش اختلفوا في الفهم من جهتين؟ الجهة الأولى أنه إذا تابعنا ودققنا في كلام العلمين فإن كلامهم فيه نحو اضطراب للناظر، إذ قد يفهم من بعض عباراتهما أن الملحوظ هو المسلك الأول وبعض القرائن تشير إلى المسلك الثاني وبعض القرائن تشير إلى المسلك الثالث، كما سنقرأ عبارتهما بعد ذلك. فمن القرائن التي تدل على المسلك الأول أو الثاني ما ذكراه من أنه ما ورد من الأخبار إنما هو ناظر إلى ما كان نحوا متعارفا في زمان النص، والنحو المتعارف في زمان النص دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي والعيدان والقصب. وهذه العبارات ظاهرة أن منظورهما إما المسلك الأول أو المسلك الثاني، ولا علاقة لكلامهما بكون المادة حق أو مادة شنو باطلة، بل متى ما اقترن بالمحرم فالغناء محرم أو المقارن محرم، وإلا الغناء أيضا ليس بمحرم. فهذا مثلا النحو بلي قرين على الفهم الأول أو الثاني. ومن جهة أخرى بعض العبارات قد يظهر منها فهم المحقق الإيرواني والسيد الإمام، حيث ذكر المحدث الكاشاني قال وعلى هذا، عندما ذكر مطلبه قال قرع وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار إلى آخر عبارته، مما قد يفهم الناظر في هذه العبارة أن الملحوظ لهما كون المادة باطلة أو كون المادة شنه حقا. فلأجل هذه العبارات والقرائن اختلف الأعلام في فهم ما هو مرادهما. هذه جهة أولى. الجهة الثانية نوعية الأدلة التي ذكرها. إذ بعض الأدلة ظاهرة في أن المنظور هو المسلك الأول والثاني، وبعض الأدلة كما سيتضح الملحوظ فيه المسلك أو الفهم الثالث، فلاختلاف نوعية الأدلة اختلفوا في نسبة الكلام أو الرأي لهما، وإن كان المشهور هو الفهم الأول. هذه هي النقطة الأولى في بيان ماذا كلام العلمين. النقطة الثانية في ما هو الدليل الذي ذكراه لإثبات عدم حرمة الغناء بمعنى الكيفية اللهوية؟ فإن المسالك الثلاثة التي ذكرناها كلها تتفق في هذا الجامع، وهو أن الكاشاني والسبزواري لا يريان حرمة الكيفية اللهوية بما هي. فهذا المقدار محل اتفاق بين المسالك، وإن اختلفوا بعد ذلك في التفصيلات. وأما لو فرضنا أنه عندنا كيفية لهوية بما هي، لو فرضنا أنها لا يوجد معها مقارن محرم ولا المادة باطلة، فإن هذا المقدار اتفق أصحاب المسالك الثلاثة أن الكاشاني والسبزواري لا يريان حرمة الكيفية اللهوية بما هي لا بشرط من جهة كون المادة باطلة أو كون المقارن المحرم موجودون. فما هو الأدلة؟ ما هي الأدلة التي ذكروها؟ يمكن أن يقتنص من كلمات العلمين مجموعة من الأدلة نفرزها، لأن كلامهم طويل، يعني قصدي طويل، يعني ما أفرزوا الأدلة. فنحن نفرز الأدلة التي ذكروها فيمكن أن يقال بأنه يفهم من كلماتهم ستة أدلة لإثبات مدعاهم. الدليل الأول بأن قصور المقتضي عبر عنه، وبيان ذلك بأنه الدليل الدال على حرمة الغناء هي هذه الروايات التي قرأناها، التي ذكر المصنف خمس روايات تدل على حرمة الغناء بما هو لهو، وأضفنا لها نحن بعض الروايات. وهذه الروايات إن عملنا بإطلاقها قد يكون ما أفاده المشهور تام، وهو أن الكيفية اللهوية محرمة، ولكنه لا نحرز الإطلاق في هذه الروايات لمطلق الكيفية اللهوية، وذلك لاحتفاف الأدلة بملابسات زمانية. فإذا لاحظنا الظرف الذي صدرت فيه الروايات وهو ظرف بني العباس، لأن أكثر الروايات في زمان الإمام الصادق وما بعده، فإنه في هذا الزمان إذا لاحظنا الغناء الموجود في زمان الناس، فإن الغناء المتعارف في زمان الخلفاء هو دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي من العيدان والقصاب والتكلم بالباطل كالتشبيب وما شاكل ذلك. فنلاحظ أن مصاديق الغناء المعروفة والمتعارفة ليست كيفية لهوية بما هي، بل هي عادة مقترنة بأمور محرمة أخرى، سواء كان هذا المحرم نفس الكلام الباطل الموجود في ماذا في هذه الكيفية كالتشبيب وما يثير القوى الشهوية وما شاكل ذلك، الذي لا إشكال أنه محرم، الكلام الذي يثير القوى الشهوية لا إشكال أنه محرم. وكذا بلي دخول الرجال على النساء واللعب بالملاهي، فهذا هو الفرد المتعارف، وحينئذ لا نحرز شمول الإطلاق للفرد غير المتعارف، لأن هذه الملابسات بمثابة القرينة المحتفة بالإطلاق المانعة من إحراز الإطلاق أو الموجبة للانصراف. إما نقول بالانصراف، إما أن نقول أنه ببركة الأفراد المتعارفة والملابسات الزمانية اللفظ المطلق منصرف، أو نقول لا، أقل لا نحرز انعقاد الإطلاق لغير هذا الفرد المتعارف، لأن هذه الروايات في مقام الرد عما هو المتعارف في ذاك الزمان، لا أنه من باب كثرة الوجود دليل الانصراف. لا نرى هذا المسلك ولهم يرون هذا المسلك، بل من باب احتفاف الدليل بالقرينة الزمانية أو المكانية، وهذا ما يسمى مناسبات التي تلحظ في الأدلة، ملاحظة زمان صدور الرواية ومكان صدور الرواية، لأن هذه الروايات أتت في مقام الرد عن سيرة حاصلة في الخارج، والسيرة التي كانت في الخارج هو الغناء المقترن بالأمور المحرمة، وهذه الروايات في مقام الرد عما هو المصداق المتعارف، وحينئذ لا نحرز شمول بل الدليل إلى غير هذه الأفراد، لأنها بحسب الظاهر في مقام الرد عن المصاديق المتعارفة وما يفعله بني العباس أو بني مروان. هذا هو الدليل الأول، وهذا الدليل مفاده أن الغناء المحرم هو ما كان مع المقارن المحرم، سواء كان المقارن المحرم مادة باطلة كما ذهب المحقق الإيرواني، أو كانت لا، المحرم ليس المادة الباطلة بل دخول الرجال على النساء. ومن خلال هذا الدليل قد يقال بأنه ستكون النتيجة أن المحرم هو الغناء المقيد بالمقارن، لا أن المحرم هو نفس المقارن فقط وفقط، فيكون ظاهر ونتيجة هذا الدليل ما فهمه أصحاب المسلك الثاني لا أصحاب المسلك الأول، وهو أن الغناء أصلا محرم، إنما المحرم هو المقارن، ولا أنه خصوص المادة الباطلة، لا، حتى لو كانت مادة حقة، ولكن فرضنا أن هناك لعب بالعيدان وما شاكل ذلك، فكلامهم يشمل هذا المورد، فيكون الأقرب لهذا الدليل هو شنو؟ هو الفهم الثاني، لا الفهم الأول ولا الثالث، ولكن كون الشيء أقرب إلى الدليل غير ما يدعيه، صحيح؟ قد يكون هم لا، هذا نحن نقول هو أقرب للدليل، لكنهم لعلهم استنتجوا المعنى الأول أو المعنى الثالث. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بما ورد في رواية أبي بصير، الحديث الأول من الباب الخامس عشر من أبواب ما يكتسب به، صفحة 120، حيث عقد صاحب الوسائل بابا يسمى باب تحريم كسب المغنية إلا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال. الحديث الأول رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، يعني التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل. هذا وهو يرجع إلى التي قالها الرجال، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وتقريب الاستدلال بالرواية واضح، حيث إن الإمام لم يحرم كسب المغنية مطلقا، وهذا يعني أن الغناء كعمل ليس محرم مطلقا، لأن حرمة التكسب وعدم حرمة التكسب مبنية عرفا على حرمة العمل وعدم حرمة العمل. فإذا كان الغناء وهو الكيفية اللهوية عمل محرم مطلقا، لا فرق بين المغنية التي تزف التي يدخل عليها الرجال والتي لا يدخل عليها الرجال، لأن العمل بما هو عمل حرام، مع أن الرواية فصلت في المغنية التي يدخل عليها الرجال فقالت كسبها حرام، وأما المغنية التي تدعى إلى الأعراس ولا يدخل عليها الرجال فكسبها ليس بحرام. فتكون النتيجة أن الغناء بما هو هو، أي بما هو كيفية في نفسه، ليس بمحرم، وإنما المحرم فيما إذا اقترن بمحرم وهو دخول الرجال، فيكون كسب المغني حرام. والظاهر أن هذا الدليل يا شيخ إبراهيم يثبت شنو؟ حرمة شنو؟ حرمة المقارنة أو الغناء؟ حرمة نفس الغناء لا المقارن، وإلا لو كان الغناء حلال والمقارن حرام لا وجه لكون الكسب على الحلال حرام. لو فرضنا أن الشخص يعمل الخياطة وخاط مقترنا خياطته بعمل محرم كالنظر إلى الأجنبية أو الدخول على دخول الرجال على النساء أو ما شاكل ذلك، ألا يستحق أجر على الخياطة؟ لا إشكال أنه يستحق الأجر على الخياطة. فهذا الدليل بل يكشف على أن المحرم هو الغناء المقيد بوجود المقارن، بحيث لو كان هناك مقارن محرم صار نفس الغناء محرما. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل كم؟ الثاني. ما دخلنا في الإشكالات، فقط عرض الإشكالات وبعدين سيخ عظم سيتعرض بعدين، فقط احنا قاعد نعرض. الدليل الثالث، يعني هو ما ورد في نفس الباب، وهي صحيحة أبي بصير، بل الثانية ذيك رواية أبي بصير، هي صحيحة أبي بصير الحديث الثالث، وهي رواية صحيحة. الرواية الأولى رواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، أما الرواية الحديث الثالث فإنها رواية صحيحة بلا إشكال. قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية، نفس الفكرة ديك بس هي رواية صحيحة، أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال. وتقريب الاستدلال، هو تقريب الاستدلال أنه الإمام فصل في أجر المغنية والمحرم، وأجر المغنية المحرم هي التي يدخل عليها الرجال، ودخول الرجال ما ذكرت سابقا واضح من باب المثال إلى الاقتران بالمحرم، لا من باب الخصوصية بما هو دخول الرجال، وإلا بحسب الظاهر العرفي أنه من باب الاقتران بالمحرم. هذا الدليل كان ثالث. الدليل الرابع الحديث الخامس من نفس الباب صفحة 122، وهي رواية أو صحيحة على الخلاف قرب الإسناد، عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، هي بعد أوسع، ذي قد يقال خصوصية في الأعراس كما ذهب جمع من الأعلام والمشهور، لكن الروايات تقول فيها هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا. وهنا نسختان يا شيخنا الجواب. النسخة الأولى وهو ما ذكره صاحب الوسائل اعتمادا على ما وصل إليه من نسخة قرب الإسناد، حيث أن له طريق إلى قرب الإسناد، ففي نسخته ينقل هذا المعنى لا بأس به ما لم يعص به، يعني لا بأس به ما لم يعص به. ومعنى الرواية حينئذ واضح أن الغناء بما هو غناء ليس بمحرم في الفرح ولا في الأضحى ولا في الفطر، وإنما المحرم رحمك الله، وإنما المحرم إذا كان سببا لحصول المعصية كدخول الرجال على النساء وما شاكل ذلك. فقال لا بأس بالغناء ما لم يعص به، واضح. فإذا عصي به يعني صار وسيلة وسببا لحصول المعصية فيكون الغناء محرما، ولو من باب التحريم أنه إعانة على الإثم أو مقدمة للإثم، والشارع له أن يحرم بعض المقدمات المفضية للمحرم مثل قراءة الكتاب. والقراءة الكتاب هذا ما في محرم لا بأس، ما لم تضل به الغير، ما لم يكن سببا للمعصية. النسخة الأخرى ما هو موجود في كتاب علي بن جعفر الواصل إلينا المطبوع، وهو أنه ما لم يزمر به يعني لا بأس به ما لم يزمر به، بمع ويكون المراد حينئذ أن الغناء وهي الكيفية اللهوية الخارجة من الأحبال الصوتية، بل الذي هو بدون آلة ليس بمحرم، وإنما المحرم لو استعمل معه المزمار أي من آلات الله، فحينئذ يكون المحرم مشروطا باستعمال آلات الملاهي كالعيدان والطنبور والمزمار وما شاكل ذلك. وأما الغناء بما هو غناء فليس بمحرم. وعلى كلا التقديرين شيخنا شنو تكون الرواية دليلا لمن لهذين العالمين. وظاهر الرواية هو أي مسلك؟ مسلك الثاني، كل أخطاء مسلك الثاني صار واضح. وظاهر الرواية المسلك الثاني لا المسلك الأول ولا الثالث. الدليل كان خامس مرسلة الفقيه الحديث الثاني من نفس الباب، لا مو الحديث الثاني، صفحة الحديث الثاني من الباب الآتي، بل من الباب 16، من الباب 16 الحديث الثاني مرسلة الصدوق الجزمية قال سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت. شنو جارية صوت؟ يعني جارية شنو؟ مغنية. جارية لها صوت جارية مغنية، بس قال لها السؤال عشان الإمام بعد يعني طريقة السؤال لها دور في الجواب. قال جارية لها صوت. قال ها أنت ما قلت جارية مغنية، نجاوبك. قال لي فقال ما عليك ماكو مشكلة، لو اشتريتها فذكرتك الجنة، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، وأما الغناء فمحظور. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الجارية المغنية التي لها صوت يجوز شراؤها إذا كان الغناء الذي والكيفية التي تصدر منها حاصل في مادة حقه، وهو ما يكون سببا للتذكير بالجنة كقراءة القرآن والزهد والفضائل، وأما هذه الجارية إذا كانت الكيفية اللهوية ليست بل ليست في مادة باطلة، فأصلا في الرتق ليس بغناء، فتقول ليس بغناء أصلا، فهذه الرواية بالعكس تكون حاكمة على جميع الروايات وتكون مفسرة، لأن الغناء هو خصوص ما كان في مادة باطلة. وأما لو كانت ماذا؟ لو كانت بل هذه الجارية التي لها صوت حسن صدق عليها عرفا ذكرتك بالجنة، فحينئذ شنو يكون أجرها؟ حلال. ومقتضى كون الأجر حلال أنه متى ما صدق أن الجارية بذلت صوتها فيما هو تذكير بالجنة فهو شنو؟ فهو حلال، عملها حلال، سواء كان الصوت كيفية لهوية أو كيفية غير لها، المهم أن تذكرك شنو؟ بالجنة. لا متصل، يقول الغناء بما هو موضوع للحرمة.
شنو الرواية؟ أنه إذا كان تذكرك كذا ما لم يكن بغناء.
لا، التي ليست
التي ليست بغناء،
فهذا مو غناء. تقول يقول له الإمام هذا مو غناء. لا يقول ليس، لا نسأل ليست بغناء، هذا يقول تنزيل، يعني الشارع في بالحاض موضوع الحرمة يرى أن الغناء الذي هو موضوع محرم عنده، قال وأما الغناء فمحظور، الغناء الذي هو موضوع محرم هو الكيفية اللهوية المقيدة بكونها في مادة باطلة، هذا هو الغناء المحرم. لا، فذكرتك بالجنة التي هو يوصفها التي ليست بغناء أصلا، قال يوصف يقول ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، قال قراءة القرآن والزهد والفضائل، هذه التي ليست بغناء، قال يقول يوصفها، هذه وصف، هذه مو غناء ترها. وأما الغناء اللي هو محظوران شنو؟ ذاك الذي يكون ليس فيه تذكيرا بالجنة. بل يعني في مقام التفسير، يعني قال فذكرتك الجنة يعني، فهذا في مقام التوضيح فقط. ولهذا بل احنا بعد ذكرنا في بحث سابق شيخنا انه هذه اصلا يعني نقدر نحذفها، لان هذا مو معلوم من كلام الامام بل من كلام الشيخ الصدوق او من كلام الراوي. فالمهم هذا ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة،
فهذه ليست بغناء بعد
لا بلي يعني داخله في يعني، قال بلي يعني بقراءة القرآن والزهد التي كل بعد يعني، هذا محل إشكال في الاستدلال به. فنقول لو فرضنا أنه مو موجود بالعكس هذا يكون أحسن، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، متى ما اشتريت جارية وهذه لها صوت بحيث يصدق ذكرتك الجنة، بأن كيف تذكرك الجنة؟ هم يفسر إذا كانت المادة فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه ذكر الموت، سواء كانت الكيفية بكيفية توجب حصول الخفة ومقتضي لحصول الخفة أو لا أو ليست موجبة، فإنه متى ما صدق عرفنا أنها بل كيفية مذكر كيفية بذلتها في مادة بل تذكر بالجنة فإنه جائزون. هذا هو كم الدليل؟ كم؟ خمس. هذا يتناسب مع الفهم الثالث وهو أن المحرم هو كون المادة باطلة أو مادة حقا. ثانيا أنه مو كل مادة، مو كل شيء لا يذكرك الجنة فهو باطل، قد يكون كلام عادي لا يصدق أنه ذكرتك الجنة بس ما يصدق أنه كلام باطل. يعني مثلا لو فرضنا بأنه ذكرت بعض القصائد العامة عن فضل الأم، عن فضل الولد، عن يوم الطبيعة، واحد فهذا لا يصدق بل لا يقال أنه اقترن بمحرمك ولا يصدق ذكرتك الجنة. على أي حال الدليل كان السادس والأخير، بل الدليل السادس والأخير هو ما ركز عليه السبزواري ولم يركز عليه الفيض الكاشاني في الوافي، حيث أن السبزواري في كفاية الأحكام أشار إلى أنه توجد عندنا روايات عديدة وكثيرة متواترة دلت على أنه يستحب قراءة القرآن بالصوت الحسن وبالألحان الحسنة والجميلة، وذكر في ذلك روايات كثيرة وقد أطال في ذلك. ومقتضى هذه الطائفة، ركزوا استدلاله، مقتضى هذه الطائفة أنه قراءة القرآن بصوت حسن مستحب وجائز مطلقا سواء كان بكيفية لهوية أو لا، حيث لم يقيد في الروايات كون الصوت الحسن بشرط أن لا يكون ترجيعا مطربا أو بكيفية لهوية. فمقتضى إطلاق هذه الطائفة هو جواز قراءة القرآن بصوت حسن سواء كان الترجيع مطرب أو لا. عندنا طائفة ثانية يا شيخ أحمد، شنهما دل على حرمة الغناء، فبناء على التسليم بما تذكرونه ولم نناقش بالمناقشات السابقة، فنقول هذه الروايات أيضا مطلقة حرمة الغناء، وهو ما كان كيفية لهوية مطربة سواء كان قرآنا أم لا، صحيح؟ ما كان كيفية لهوية سواء كان قرآنا أو لا. فيحصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، إذ النسبة بين الطائفتين العموم والخصوص من وجه، صحيح؟ إذ تفترق الطائفة الأولى عن الثانية في القرآن الذي يقرأ لا بكيفية لهوية، فإن هذه المادة ناظرة إليها الطائفة الأولى وتقول جائز، والثانية ثاقبة لأن ناظرة إلى الحرمة. ومورد افتراق الطائفة الثانية عن الأولى قراءة غير القرآن بكيفية لهوية، ومادة الاشتراك قراءة القرآن بكيفية لهوية، فيحصل التعارض بين الدليلين في مادة الاشتراك. وحينئذ نقول يوجد ها هنا مبنيان عند الأصوليين في بحث التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. المسلك الأول أننا نعمل المرجحات حتى في مورد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، وأن ما ذكر في أدلة التعارض المرجحات غير خاص بما كان على نحو التباين الكلي، صلي الجمعة لا تصلي الجمعة، لا، بل يشمل أيضا مورد العموم والخصوص من وجه في مادة الاشتراك. هذا مبنى. مبنى آخر يقول لا يصح إجراء المرجحات وقواعد باب التعارض من الجمع العرفي في مادة الاشتراك مجعب فيها، يعني عبر تعبير أصح، قواعد المرجحات في مورد العموم والخصوص من وجه، بل دائما يكون التعارض مستقر ويتساقط الدليلان ولا ننظر إلى المرجحات لمخالفة العامة وما شاكل ذلك. وعلى كلا المسلكين يقول السبزواري كما فصل، لكن يظهر منها، وعلى كلا المسلكين يكون النتيجة لصالحنا. أما على المسلك الأول فقد أفاد بأن الطائفة الأولى أظهر، حيث أن الاستفادة منها بالعموم، فتكون الطائفة الأولى أظهر من الطائفة الثانية في مادة الاشتراك، لأن الطائفة الأولى تدل على الجواز بالعموم والطائفة الثانية تدل على الحرمة بالإطلاق، وحينئذ يقدم الأظهر من هذين الدليلين والعام أظهر من المطلق. ولذا ذهب المشهور في بحث التعارض أن إذا تعارض العام مع المطلق يقدم العام على المطلق. هذا جهة مرجحة. جهة أخرى مرجحة موافقة إطلاق الكتاب، وذلك لأنه الكتاب يدل على الحلية عند الشك، وبعبارة أخرى عندنا دليل الحل ودليل الحل العام المستفاد من الكتاب، كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، يدل على أن الأصل في الأشياء الحلية، فيكون الكتاب مع من؟ مع ما دل على الجواز. وبهذا يكون الطائفة الدالة على الجواز موافقة للكتاب، فيرجح حينئذ في مقام التعارض. موافقة الكتاب
يعني
لا، الأول غير مستقر، يقول جمع عرفي، والثاني مستقر. لو تنزلنا وقلنا أنه لا، كما ذهب جمع من الأصولين أنه لا يقدم العام على المطلق، نرجع إلى موافقة الكتاب. وموافقة الكتاب تقتضي بأنه ما دل على الجواز، ما دل على الحل، لأن أصل الحلية العام موجود في الكتاب. بل حتى مع أهل المسلك، حتى على أهل المسلك يقولون ما قبل سلطان العلماء، يقولون أيضا العام يقدم على المطلق. وذكرنا لعله هذا في الحلقة الثالثة في بحث العام والمطلق، أو في بحث التعارض، ذكرنا أنه تقديم العام على المطلق ليس مبني على فقط وفقط مسلك المشهور المتأخرين بعد سلطان العلماء، بل حتى على المسلك الأول يقدمون العام على المطلق بدعوى الأظهرية. لكن شلون تقريبها؟ هذا يحتاج إلى يعني بحث عندهم. لكنه المبدأ المشهور هو بعض مقدمات الحكمة. البلي هذا كله لو كان شنو؟ بلي هذا موافقة الكتاب. أيضا عندنا وجه آخر ثالث يظهر من كلامه، وهو مسألة بلي أنه إذا تعارض الطائفتان، فهل الأكثرية العددية في الروايات تكون مرجحة أو لا؟ كما لو فرضنا أن ما دل على حرمة الغناء عمدته ثلاث روايات تمت، مع روايات كثيرة لكن تمت ثلاث أو أربع روايات، أما ما دل على جواز قراءة أو استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن متواترة، تفتين؟ فهل كثرة العدد مرجحة أو لا؟ هنا تارة نفترض أن الكثرة وصلت إلى حد التواتر، فيأتي بحث عند الأصوليين تعرضنا إليه في بحث التعارض بأن الرواية إذا كانت قطعية الصدور، المضمون قطعي الصدور لكونه متواترا وتعارض مع دليل ظني السند، فإنه أصلا لا نحرز شمول دليل الحجية للدليل الظني السند، فنحن ما نحط الدلالة أصلا، قطعي الصدور بغض النظر عن قطعي الصدور وظني الصدور. فهنا هل يحصل بينهما تعارض كما لو كان بينهم تباين كلي أو أنقص من وجه؟ ذهب جمع من الأصوليين أنه لا، أصلا ما الدليل القطعي الصدور موجب لإسقاط ما قابله عن الحجية، وقد بحثنا هذه القاعدة مفصلا في بحث التعارض من الحلقة الثالثة، فلاحظ همته هناك. إذا بنينا عنه لا، مجرد كون الرواية قطعية الصدور وهذه ظنية الصدور هذا ما يوجب سقوط الحجية، ولكن مع ذلك ذهب جمع من الأعلام بأنه هذه الروايات الأكثر عددا مرجحة سواء كانت قطعية الصدور أو لا، لأنها صاحبة مزية وعندهم كبرى كليا بنى عليها بعض الأصوليين كل صاحب مزية يرجح على غيره وإن لم تكن المزية من؟ منصوصا كما ذهب إلى ذلك الآخون وتبعه على ذلك جمع من الأصوليين ومنهم أيضا السيد السيستاني كل صاحب مزية في التعارض يقدم على غيره والذي أكثر عددان سواء كان قطعي أو غير قطعي صاحب مزية توجب الأقربية إلى الواقع لما نتقيب رجح المنصوص كلها من باب المثال قراء معينة هذا كله لو بنينا على المسلك الأول وهو أنه التعارض على نعو الهموم والخصوص من وجه نعمل في قواعد الجمع العرفي أو المرجحات أما لو بنينا على أنه لا دليل على أعمال قواعد الجمع العرفي ولا المرجحات في وين في موارد العموم والخصوص من وجه إذ مورد الجمع العرفي مورد الخاص والعام العموم والخصوص المطلق ومورد المرجحات بحسب ظاهر النصوص التباين الكلي لا العموم والخصوص من وجه فحينئذ دائما متى ما حصل التعارض بين دليلين على نحو العموم والخصوص من وجه تساقط الدليلان لا تنظر للمرجحات موافقة العامة موافقة الكتاب مباشرة قل تساقط الدليلان إذا تساقط الدليلان في مادة الاشتراك نرجع إلى الأصل والأصل هو شنو الجواز إما الأصل اللفظي أصل العلية اللفظي أحل الله لكم ما في الأرض جميعا أو الأصل العملي وهو شنو وهو البراءة أو أصالة الحل ومقتضى ذلك أن قراءة القرآن بالصوت وبالكيفية اللهوية جائزون نكمل إجماله وإذا ثبت أن القرآن قراءته بالكيفية اللهوية جائز فمن باب أولى غير القرآن لأن المشكلة لأنه كثير منهم ذهبوا إلى أنه في القرآن حرام وقدر متيق إذا ثبتنا أن في القرآن جائز وهو كلام الله تقرأه بكيفية لهوية جائز فمن باب أولى وبالأولوية القطعية غير كلام الله سبحانه وتعالى ويكون النتيجة حينئذ جواز بل جواز الغناء ككيفية لهوية سواء كان في القرآن أو غيره حللنا الغناء يا شيخنا فالنتيجة من خلال هذا الدليل بهذه الطريقة الفنية وهي العموم والخصوص من وجه بين الدليلين هو شنو هو جواز الكيفية اللهوية وقد ذكر هو روايات كثيرة في مسألة شنو في مسألة جواز قراءة القرآن بالصوت الحسن لاحظ ما ذكره في كفاية الأحكام الجزء الأول شوف الصفحة بس المصنف ما نقل كل كلامه بل صفحة 428 قال أقرأ عبارة شو منها قال صرح المحقق وجماعة ممن عبارة كفاية الأحكام الجزء الأول صفحة 428 المصنف ما نقل جزء من كلامه قال صرح المحقق وجماعة ممن تأخر عن بتحريم الغناء ولو كان في القرآن لكن غير واحد من الأخبار أو لكن غير واحد من الأخبار يدل على جوازه يعني جواز الغناء بل استحبابه استحباب الغناء واضح في القرآن بناء على دلالة الروايات على جواز حسن الصوت والترجيع في القرآن بل استحبابه والظاهر أن شيئا منها يعني من الترجيع والحسن لا يوجد بدون الغناء على ما استفيد من كلام اللغة وفصلناه في بعض رسائلنا. ففي مرسلة ابن أبي عمية شوف مسك بالروايات إن القرآن نزل بالحزن فقرأه بالحزن. وعن عبد الله بن سنان إن الله أوحى إلى موسى بن عمران إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين. هاي كلها في حزن في القراءة الحزينة، استدل بها الروايات لإثبات جواز الغناء. وعن حفص ما رأيت أحدا، أنا أقرأ الروايات لمضامينها اللطيفة، ما رأيت أحدا أشد خوفا على نفسه من موسى بن جعفر. يقول حفص ما رأيت أحدا أشد عوفا على نفسه من موسى بن جعفر ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب إنسانا. ورواية أخرى اقرأ القرآن بألحان العرب وأصواتها، آخر رواية رواية وجد نقرأ آخر رواية لأنه الوقت. ذكرت الصوت عنده، يقول عن النوفلي عن أبي الحسن قال أبي الحسن الظهر الرضا قال ذكرت الصوت عنده فقال إن علي بن الحسين كان يقرأ القرآن زين العابدين فربما يمر به المار فصعق من حسن صوته، لهالدرجة عن صوت الإمام، فصعق من حسن صوته. وإن الإمام لو أظهر من ذلك شيئا، يعني لو أظهر هم يعني ما أعطاه الله من الصوت الحسن لما احتمله الناس من حسنه، إلى آخر الروايات الكثيرة التي نقلها. فلاحظ ثمة هذه ستة أدلة تستفاد من كلماتهم لإثبات المدعى. قال خلنا نقرأ. أما الأول يا هو الأول المناقشة في أصل الحكم، فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني، شوف عبارته أنه خص الحرام من الغناء بما اشتمل على محرم. ظهر هذه العبارة من الشيخ الأعظم يتناسب مع شنو؟ يتناسب مع مسلك الثالث كان المادة الباطلة شيخنا المادة الحقة، يتناسب مع المسلك الثاني. قال خص الحرام من الغناء بما اشتمل على محرم، فالغناء فردين، الغناء يشتمل على محرم وغناء ما يشتمل على محرم، وخص الحرام بأي غناء؟ الغناء المشتمل على المحرم، فهم الغناء محرم، الغناء حرام، ولكن الحرمة مشروطة بشرط وهو كونه مقترنا بمادة شنو أو مقترن بمحرم، فلا يكون النقاش حينئذ النقاش في أصل الحكم وهو أن الكيفية بما هي كيفية لهوية مطلقا شنو جائزة، بل يكون هناك تفصيل بين كون الكيفية اللهوية مقرونة وغير مقرونة، إذا كانت مقرونة الكيفية حرام وإلا فليس بحرام. نعم بالتحليل قد ترجعها إلى أنه في النتيجة يقولون أن الكيفية له بما هي لا بشرط محرام، فيكون مناقشين في أصل الحكم بهذا اللحاظ، ملتفتين يعني بهذا اللحاظ وهو كونه نسألكم الكيفية اللهوية بما هي لا بشرط هل هي محرمة؟ يكون محرم، وهذا معناه نفي حرمة الغناء بما هو نعم هو محرم بشرط المقارن، وبهذا اللحاظ يمكن أن يفسر أنهم يناقشون في أصل الحكم. ملتفتين لكلامي؟ جيد. قال أنه خص الحرام من الغناء بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات الله ودخول الرجال والكلام الباطل. الكلام الباطل ما أحد المقارنات للحرام. وإلا فهو الغناء في نفسه لا بشرط، يعني الكيفية اللهوية بما هي لا بشرط غير محرم. إذا ماذا ظهر عبارة الشيخ الآن الأعظم؟ شنو يعني يفهم من كلامه؟ أنه فهم من كلامه أن الغناء أصلا محرم. لو الغناء محرم مشروط بشرط، ظاهر عبارة هذه أنه مشروط بشرط، وإنما يكون مناقشين فيه أصحكم بهالمعنى أن الغناء الذي قلنا بحرمته وهو الكيفية لا بشرط ليست محرما. فالتفت قال والمحكي من كلامه في الوافي، احنا شفنا الوافي هذا الموجود صحيح، أنه بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها قال، هاي كلامه، الذي يظهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة الغناء. ما يقال الغناء حرام، اختصاص حرمة الغناء بما، يعني الغناء محرم مشروط. فكل هذا يساعد أي فهم شيخنا شيخ إبراهيم الفهم الثاني. قال بل والذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء بما كان على النحو المتعارف في زمان الخلفاء من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي ومن العيلان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواعه كما يشعر به قوله. شرحنا هذه الأدلة التي ليست بالتي يدخل عليها الرجال لصحيحة أبي بصير إلى أن قال وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة. هذا التفريع من خلال ما تقدم من كلامهم ظاهر بأنه التغني بالمادة الحق مع الشرط عدم اقترانه بمحرمات أخرى، لأن عادة الأشعار المتضمنة لذكر الجنة فيدخلوا ملاعب ملاهي وألعاب ودخول رجاء النساء قطعا ما في الأمور. فهذا مو ناظر، هذه العبارة منهم ليست ناظرة إلى تخصيص حرمة الغناء بكون المادة باطلة دون المادة الحقة كما فهم المحقق الإيرواني، بل أنه تفريعا على ما تقدم أن الغناء إذا كان خاليا عن المقارن المحرم، متى يكون خالي عن المقارن المحرم؟ الكلام أهم شيء يكون مباطل، لأن الكلام الباطل مقارن محرم. فإذا كان الكلام مو باطل وفرض أن ما في دخول الرجال على النساء ولا اللعب بالملاهي فهذا جائز. فهذا تفريع على ما سبق وليس تخصيصا للحرمة بكونها مادة باطلة أو لا. وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك كما أشير إليه في حديث الوقيع بقوله فذكرتك الجنة، يذكرك بالجنة، كيفية لهوية تذكرك بالجنة، وذلك لأن هذا كله ذكر الله وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة فلا يخفى على أهل الحجاء، أهل العقول إذا كان عندنا عقول، فلا يخفى على أهل الحجاء بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله، وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. ليش؟ لأنه متضمن لماذا للأمور الباطلة كاستعمال بعض الملاهي والمزامير وما شاكل ذلك. أقول يأتيك له مشكال تعليق قبل الإشكال. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.